الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول فرق الناس في الإيمان وبيان معتقدات أهل البدعة ومعتقد أهل السنة. قال الإمام: والنوع الثاني هو تفاضل الناس في الإيمان به مع استوائهم في الواجب، وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل النزاع، وهذا أيضا يتفاضلون فيه، فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيره. خد بالك هنا قول شيخ الإسلام: فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيره، المراد إيمانهم عند ممارستهم للمعصية. مفهوم يا رجالة؟ المراد إيمانهم عند ممارستهم للمعصية أو بعد الفراغ من المعصية وعدم التوبة. المراد إيمانهم عند فعل المعصية أو بعد الفراغ من المعصية وقبل التوبة. يقول صحيفة رقم 307، كمل يا اخوانا. يبقى قول شيخ الاسلام رحمه الله: وهذا ايضا يتفضلون فيه، فليس ايمان السارق والزاني والشارب كايمان غيره. يبقى المراد هنا ايمان السارق متى يا اخوانا؟ عند فعل السرقه، فعل المعصيه، او بعد الفراغ وقبل الايه؟ وقبل التوبه. ولا ايمان من ادى الواجبات كايمان من اخل ببعضها، كما انه ليس دين هذا وبره وتقوى مثل دين هذا وبره وتقوى، بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى، فهو كذلك أفضل أي إيمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، قلنا قبل ذلك أن هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الشخص يكون فيه إيمان ونفاق، ويكون فيه شرك وتوحيد، ولكن المعني بذلك أصل الإيمان وصورة من صور الشرك، أصل الإيمان وصورة من صور النفاق. أما أن يجتمع في العبد الواحد أصل النفاق مع أصل الإيمان، هذا مستحيل، هذا مستحيل. إن وجد أحدهما لابد أن يخرج الآخر. وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. قلنا أهل السنة والجماعة معتقدون في الإيمان أنه إيه؟ كلمة يزيد وينقص، يعني معناها يتبعض، يعني معناها يذهب بعضه ويبقى بعضه، واخد بالك؟ أما كونهم لا يتبعض أو لا يتفاضل، اعلم أن هذا من أعظم الخلل عند أهل البدع. وما قال أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص إلا المرجئة والمعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فقد صادم الأدلة الشرعية المتواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان وفيما يفعله العبد من الأعمال، فغلط في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم. وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال، فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم قولا، وهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. يبقى أصبح المرجئة حصروا الإيمان في ثلاثة أمور: في قول القلب ويدخل فيه التصديق، وفي قول اللسان. أما عمل الجوارح فأخرجوه من الإيمان، وهذا من الغلط البين. وقالت الجهمية هو تصديق القلب فقط، وقالت الكرامية هو القول فقط. خذوا بالكم أخواننا، كثير من أهل العلم خاصة شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم يطلقون لفظ المرجئة على الجهمية ولفظ الجهمية على المرجئة، ودي عاوزكم تاخدوا بالكم منها قوي لأن بيحصل فيها خلل كبير. ليه؟ لأن مآل قول المرجئة بأن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، مآل كلامهم يعود إلى قول الجهمية إن الإيمان هو المعرفة فقط أو هو التصديق فقط. ليه؟ لثبوت علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الإيه؟ وعمل الجوارح. فحينما نسمع أن أحدهم يقول الجهمية يدخل فيها المرجئة، أو يقول المرجئة يدخل فيها الجهمية. وقالت الجهمية هو تصديق القلب فقط، وقالت الكرامية هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. دايما أقوال الفرق الضالة في الإيمان أرجو أن تكون واضحة لديك، حتى إذا أردت أن تتكلم عن ضلالهم يكون أصل الفرقة واضح. يبقى عندنا المرجئة، خد بالك، وصارت المرجئة ثلاثة أقوال. يبقى ذكر منهم قول المرجئة الخلص، وبعد ذلك قول الجهمية، وبعد ذلك قول الكرمية. يبقى أصبح الجهمية والكرمية عند شيخ الإسلام من الإيه؟ ها؟ من المرجئة. خدوا بالكم من المرجئة اللي هو إيه؟ وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال. فعلماؤهم وإمتهم أحسنهم قولا هو أن قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. اكتب جنبها كده: المراد بذلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. أي نعم. وقالت الجهمية تصديق القلب فقط، اللي هم بيسموه المعرفة، وعلشان كده من لوازم القول بقول الجهمية إثبات الإيمان لإبليس وفرعون وغيره. ليه؟ لأنهم تصديق القلب اللي هو المعرفة. وهؤلاء القوم جميعهم يعلمون بوجود الله عز وجل وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بناء على ذلك من لوازم قولهم إثبات إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل وجميعهم. وقالت الكرامية هو القول فقط، أي النطق بلا إله إلا الله، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة. يبقى أصبح القول عند الكرامية مجرد معرفة القلب مع النطق باللسان، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. انظر إلى التناقض البين. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. شوف يا أخي الإنصاف لشيخ الإسلام، يعني هم من أهل البدعة ومن أهل الضلال، ولكن لا ينسب إليهم إلا ما ثبت من أقواله. هذا من الإنصاف. وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم به أي بالإيمان بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليه، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار. فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار، بل يكون مخلدا فيها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هنا بس يعني ملحوظة بسيطة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لفظة إيمان التي وردت في الحديث جاءت في الشرع، يبقى أصبح المعنى المراد منها المعنى الشرعي. مظبوط يا أخوانا؟ المعنى الإيه؟ الشرعي. يبقى بناء على ذلك لفظة ذرة من إيمان أي من قول وعمل، ومن قصرها على القول فقط فقد أخطأ، ومن قال أنها تشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب فقط فقد أخطأ. ليه؟ لأن اللفظ جاءت في لسان الشرع أصبح معناها الشرع، لأن عندنا الإيمان زي شأنه شأن ألفاظ العربية، بيبقى لها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي ومعنى عرفي. طب احنا كيف نفهم المعنى المراد؟ بنشوف من الذي تكلم. جاءت في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاصل المعنى الشرعي. ما لم تحتف بها قرينة تردها الى معنى اخر، اما لغوي واما ايه واما اصطلاحي، زي بالضبط قول النبي، قول ربنا عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي يدعو لهم. صلى هنا رجعت لمعناها اللغوي أي بمعنى الدعاء. والدليل على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقة أخذها وقال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودي أخوانا اللي بارف خذوا منكم، خذوا بالكم منها، لأن بيتشبث بها كثير ممن يقولون إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخرج العبد من الإيمان، وهذا خطأ فاحش. طب استدلوا بإيه؟ يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم هذا حق، ولكن معنى إيمان هنا إيه؟ لما قصرتها على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. طيب أيضا إحنا قلنا قبل ذلك مسألة ذرة من إيمان موجودة في القلب. السؤال كيف تكونت هذه الذرة مع الدليل؟ يعني إنسان عنده شعيرة من إيمان في قلبه، والآخر عنده مثل حبة البر من الإيمان، والآخر عنده تلال من الإيمان، والآخر عنده ذرة. السؤال بقى الذرة دي تكونت من إيه؟ لا ندري، ولكن عندنا يقين إن هذا كله من القول والعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وإن قالوا لا يخلد وهو منافق لازمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، والمنافقون قد قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اكتب عندك، والمراد بالمنافقين هنا أصحاب النفاق العقدي، أصحاب النفاق العقدي. وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، وقال لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا كما تعلمون ولا يخفى، نزلت في عبد الله بن سلول بعد أن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعترضه عمر بن الخطاب. ولا تقم على قبره أي لا تقم على قبره بالدعاء والاستغفار ونحوه. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله. فإن قال هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا فكفروا بذلك، وإنما يكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه، فإن ذلك ردة عن الإيمان. قيل لهم لو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به، انتبه، كانوا منافقين. لو أضمروا الإيه؟ النفاق، لأن احنا قلنا أن المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر البواح، يبقى أضمروا. طيب لو أظهروا هنسميه إيه؟ كافر، ما عادش منافق بقى، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هو منافق طالما انه يضمر الكفر ويظهر خلافه. طيب اظهر الكفر ما عادش منافق. قيل لهم ولو اضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين. قال تعالى: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. وايضا قد اخبر الله عنهم انهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وانهم كاذبون. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا احنا نبهنا مرارا وأخشى أن يعني يمل أحدكم، قلنا إن المنفي هنا الإيمان الإيه؟ المطلق، والمثبت مطلق الإيه؟ الإيمان. وفي الصحيحين عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم مرتين أو ثلاث. وبسط هذا وبسط الكلام في هذا له موضوع آخر، وقد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك. وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير، لأنه قطب الدين الذي يدور عليه وليس في القول، اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب، أعظم من اسم الإيمان والكفر، ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنفا أنه قول اللسان فقط، ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط، وكلاهما في عصر واحد، وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة. والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم. وركزوا في دي كويس، أصول ابتدعها شيوخهم. ابن القيم يقول معنى كلامه: من أصل أصلا على خلاف الكتاب والسنة فلا بد أن ينحرف فيما يبنيه على هذا الأصل. يبقى أنت حينما أصلت الأصل ما دليل الأصل الذي أصلته؟ يبقى ابتدع الأصل حتما، لأن الأصل يقاس عليه غيره. طب الأصل باطل، حتما ما يقاس عليه سيكون إيه؟ سيكون باطلا. يقول: ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوا. يبقى هنا هؤلاء القوم اعتقدوا أولا أم استدلوا أولا؟ اعتقدوا أولا، فلما أرادوا أن يستدلوا وجدوا الأدلة على عكس ما اعتقدوا فأولوها أو حرفوها أو أبطلوها. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالاتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، لكن مقصده أن يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعهم كالرازي والآمدي وابن الحاجب: إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. خذوا بالكم دي كويس، عاوزين نفرق بين الأحكام وبين تفسير الآيات أو تأويل الآيات، فرق بينهما كبير. هنا بيقول إيه؟ بخلاف إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. القاعدة المعروفة عندنا: إذا أجمعت الأمة في مسألة من المسائل على قولين والاختلاف ده كان من اختلاف السائغ سواء تنوع أو تضاد، لا يجوز لمن جاء من بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، لأن إحداث القول الثالث يلزم منه أن الأمة في وقت من الأوقات تركت الحق، وده ممنوع. مفهومة ديت؟ إحداث قول ثالث في مسألة من المسائل يلزم منه أن الأمة في الوقت اللي هي قالوا القول في هذه المسألة بين الوجوب وبين الاستحباب، فجيه واحد آخر قال لك لا، القول هنا على الإباحة ليس فيه وجوب ولا استحباب، يبقى أصبح الأمة لما اتفقت كلمتهم على الوجوب والاستحباب ولم يقولوا بالإباحة قط، يبقى في الوقت ده هو تركوا الحق ولم يقولوا به، وده ينافي الإجماع المنعقد على عصمة الأمة في الجملة. وتنبالك يا أخوان، يبقى أصبح الكلام ده كلام باطل ومرفوض. وطبعا الأمثلة على هذا كثيرة، كلمة العلماء في ستر المرأة لوجهها تدور بين الوجوب والاستحباب، فمن قال بالإباحة أو بالبدعية فقد أخطأ خطأ فادح. قول العلماء في ختان الأنثى يدور بين الفرضية والاستحباب، فمن قال بالحرمة أو حتى بالإباحة فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى هنا حكم معين العلماء تكلموا فيه على قولين، ما ينفعش تحدث قول ثالث. طيب عندك بقى تفسير آية معين، لأن قوله هنا أن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية، التأويل هنا معنى التفسير والبيان، على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. طيب فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، لكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ، والصواب قول ثالث لم يقولوا، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، والتأويل عندهم مقصود بيانه احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى آخر. هنا مسألة تأويل الآية، لابد أن يكون القول الذي قاله هذا القائل يحتمل وجها من وجوه اللغة، لازم. أما أنه يأتي بتأويل آية معينة على معنى لا تحتمله ألفاظ الآية، لا شك أن هذا من الضلال البين. وما تنسوش كلام شيخ الإسلام اللي بنقوله باستمرار، ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون هو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. ليه؟ لأن الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا من أعلم الناس بلغة العرب، وقوم عاشروا ورأوا التنزيل. وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة، وأخبرت أن مراده غير ما أراده، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله، ضل عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية. ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى، وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيهم من علم المراد، فجاء الثالث وقال ها هنا معنى يجوز أن يكون هو المراد. فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال، توده ما قالوه، وبسط هذا له موضوع آخر. والمقصود أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف السلف، فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا، وخطأهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمنا. وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اكتب عندك معنى الآية: لا تقضوا أمرا من أمور دينكم أو دنياكم، لا تقضوا أمرا من أمور دينكم أو دنياكم إلا بعد الرجوع إلى الشرع، إلا بعد الرجوع إلى الشرع. فإن هذا أمر للمؤمنين بما وصف به الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون، فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به، بما يخبر به، فيكون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله، كما قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأعمالهم تابعة لأمرهم، فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به، فهم مطيعون لأمره سبحانه وتعالى. وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد، وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمر به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا. قاعدة يا أخوانا، أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال. قاعدة: العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا. قاعدة حفظ، اكتب جنبها بقى: ومن أنواع العجز الإكراه. ما هي مكتوبة عندك نصها اللي هي ايه؟ العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا. من أنواع العجز بقى العظيم نضيفها: الإكراه. فإذا أكره الإنسان وفعل المعصية أو امتنع عن أداء الواجب لم يكن عاصيا. فإذا قال لا يعصون الله ما أمرهم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون، فإن العاجز ليس بعاصم ولا فاعل لما أمر به. وقال: ويفعلون ما يؤمرون، ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمر به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا معصية. والمأمور إنما يترك، والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين: إما أن لا يكون قادرا، وإما أن يكون عاصيا. طبعا هنا البعض يقول: طب والمكره بيدخل في عدم القدرة، معي؟ يدخل فين؟ في عدم القدرة. وإما أن يكون عاصيا لا يريد الطاعة، فإذا كان مطيعا يريد طاعة الأمر وهو قادر وجب، انتبه، وجود فعل ما أمر به. ركزوا معايا كده، ولازم يعني ايه نفكر في كلام الأكابر من أهل العلم. بيقول ايه: والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين: إما أن لا يكون قادرا ويدخل في عدم القدرة ايه؟ الإكراه، ماشي؟ وإما أن يكون عاصيا لا يريد الطاعة. خلاص، يبقى هو ترك الواجب، يبقى انت عاصي لا تريد الطاعة. خد بالك، فإذا كان مطيعا يريد طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به. نعم، يبقى هو قادر ويريد طاعة الآمر، وجب وجود فعل ما أمر به. طب لما يترك عمل الجوارح، انتبهوا يا أخوانا إلى كلام شيخ الإسلام، يبقى الرجل قادر ويريد الطاعة ويريد الامتثال، يبقى وجب وجود الفعل. طب هو يزعم أنه يريد الطاعة وقادر وما فعل، كذاب. فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقد وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة مصدقون بخبر ربهم مطيعون لأمره، ولا يخبرون حتى يخبر ولا يعملون حتى يأمر، كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك، فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منهم، بل بينهم وبينه رسول من البشر، فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله، ولا يعملون إلا بما أمرهم به، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال مجاهد لا تفتات عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. الافتيات يا أخوانا هو التقديم، تقدم معناه تتقدم وهو فعل لازم، وقد قرئ تقدم يقال قدم وتقدم كما يقال بين وتبين، وقد يستعمل قدم متعديا أي قدم غيره، لكن هنا هو فعل لازم. فلا تقدم معنى لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت يا أخوانا وديت من أريد أن تفطن إليها، عرض الدين على الناس في غاية الأهمية. لذلك إذا عرضت على الناس أمرا من الدين واستنكروه ولم يردوه ولم يقبلوه، حاول رجع تاني نفسك في طريقة العرض، لعلك أخطأت في عرضه. وخبلك كده تتكلم مع الناس بشيء من البساطة، يا أخوان الدين ده عبارة عن كلام وهو القرآن، وعبارة عن كلام آخر وهو السنة، والاثنين من عند الله. وهذا الدين وهذا الكلام المتمثل في القرآن والسنة إما أخبار يلزم منها التصديق، وإما أوامر يلزم منها الامتثال، إما بالفعل وإما بالترك. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وخير من عبد ربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نعبده كما يعبدهم، وانتهى الأمر على ذلك. واتن بالك العرض مهم جدا، عرض الدين على الغير في منتهى الأهمية. وممكن يكون الذي يعرض لا يشك في نيته وفي حرصه على استقامة الناس على الشرع، ولكن لعدم إتقانه لطريقة العرض وعدم إحسانه الكلام يترتب من وراء كلامه مفاسد عظيمة، ألا فلينتبه إلى ذلك. يقول فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غيره غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. نعم هذا أصل أهل السنة. فلهذا لم يكن أحد منهم أي من الصحابة ولا التابعين بإحسان ولا أئمة المسلمين الثقات يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإن لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالف أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. أدي الفرق يا أخوانا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. أهل السنة والجماعة نظروا في القرآن وفي السنة، تكلموا به وأخذوا الأحكام منه بفهم المتقدمين. أهل البدعة والضلال اعتقدوا أولا ثم نظروا إلى السنة، فإن وجدوا فيه شيئا يوافق ما اعتقدوهم قالوا به، وإلا حرفوه تأويلا أو تفويضا أو تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله، ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم ولا يعاقبون عليه وإن نقصوا به. وإن نقصوا به أي نقص إيمانهم بذلك. وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنا وظاهرا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، والاعتقاد الباطل لا يكون علما، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عدل لا ظن فيه، فمن نهى عنهم فقد نهى عن العدل، ومن أمر بضده فقد أمر بظلم، فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس. وهو لا يخرج عن قسمين، أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل. اكتب عندك وضابط التبديل. وضابط التبديل أن يأتي بشرع غير شرع الله ثم ينسبه إلى الله. أن يأتي بشرع غير شرع الله ثم ينسبه إلى الله. وهذا الذي فعلته يهود في الرجم، وهذا الذي فعلته يهود في الرجم لما بدلوه بالتحميم ونسبوه إلى الله. وهذا الذي فعلته يهود في الرجم لما بدلوه بالتحميم ونسبوه إلى الله. يهود بدلوا الرجم، بدلوه بالإيه؟ بالتحميم، وهو يعني طلي الوجه بالزفت، وجعلوا هذا عقوبة للزنا ونسبوها إلى الله عز وجل. يقول أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل، فكل من خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب اكتب عندك أما الاستبدال. أما الاستبدال فهو أن يأتي بشرع غير شرع الله ولا ينسبه إلى الله. أن يأتي بشرع غير شرع الله ولا ينسبه إلى الله. قال لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرعوا فيه وسعهم في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليله، لأن بيان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا بينهم، فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، لهم لمين؟ الصحابة. ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين، يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم، وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، وانتبهوا لدي كويس، عشان بنقول إيه؟ إن مضاعفة الأجر لا يلزم منه الأفضلية، خد بالك منها كويس، مضاعفة الأجر لا يلزم منه الأفضلية، فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. يقول: لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويجيبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر، انتبه، ما بقي يحصل مثله لأحد. ما فيش الكلام ده خلاص، يعني الصدر الأول والظروف اللي حلت بهم من القلة ومن الضعف ومن الهوان هذا لا يتكرر، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن؟ لخالد بن الوليد، لما تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف. وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني. اكتب عندك: والذي عليه العمل، كما قال السيوطي وغيره، السيوطي وغيره، أن القرن الأول 100 سنة، والثاني كم يا أخوانا؟ 70، والثالث 50. القرن الأول 100، والثاني 70، والثالث 50. يقول: فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني. وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين؟ يعني رحمه الله بالمفضولين أي هم الأعراب، الذي ما جاء أحدهم إلا مرة واحدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم رجع إلى باديته، فلم يأتي مرة أخرى إلى المدينة ولا إلى مكة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نزاع وفيه قولان حكاهما القاضي عياض وغيره، ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر له مزية فضيلته من العد والزهد الخوف من الله تعالى، وبسط هذا له موضوع آخر. طيب نقرأ هنا الهامش لأنه مهم جدا، موجود عندك يا أخوان، تاب اكتب عندك. روى الآجري في الشريعة عن حماد ابن أسامة، نعم أفرق لنا مهمة يعني. روى الآجري في الشريعة عن حماد ابن أسامة، روى الآجري في الشريعة عن حماد ابن أسامة أنه سئل عن أفضلهما، عن أفضلهما افتح قوس أي معاوية وعمر بن عبد العزيز، أي معاوية وعمر بن عبد العزيز، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم، وسئل ابن المبارك عن أخيرهما افتح قوس أي معاوية وعمر بن عبد العزيز، وسئل ابن المبارك عن أخيرهما، فقال أي ابن المبارك تراب دخل في أنف معاوية، تراب دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ابن المبارك قال والله، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن المبارك قال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة، طبعا هنا اكتب أفضل من عمر بن عبد العزيز بألف مرة، صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد، صلى معاوية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا؟ نعم، وروى الآجري كذلك عن المعافي ابن عمران، وروى الآجري عن المعافي ابن عمران أنه سمع رجلا، وروى الآجري عن المعافي ابن عمران أنه سمع رجلا يقول أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ كأنه يقلل من شأن معاوية، طبعا هنا السياق فيه نظر معاه هنا، لأن الصواب يقول أين معاوية بن أبي سفيان من عمر بن عبد العزيز، كأنه يقلل من شأن معاوية. فغضب المعافي غضبا شديدا وقال، فغضب، أنا أملي عليك ما هو أمام، ولكن لابد أن أبين. يعني أقول مثلا أين فلان من فلان، يبقى أنا بقلل من مين؟ من الذي يأتي بعد أين، واخد بالك؟ فهو بيقول أين عمر بن عز بن معاوية، ظاهر اللفظ يعني إيه؟ يقول معاوية يعني إيه أقل شأنا من القصد إيه؟ عمر بن عز أقل شأنا من معاوية، وده الصواب. ولكن هنا بيقول كأنه يقلل من شأن معاوية، فكان الصواب في اللفظ يقول أين معاوية بن أبي سفيان من عمر بن عبد العزيز. فغضب المعافي غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب محمد أحدا صلى الله عليه وسلم، لا يقاس، نعم، لا المعافي، أي نعم. فغضب المعافي غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا، معاوية كاتبه وصاحبه، كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل. معاوية كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل. لذلك من الأشياء العجيبة اللي قرأتها عن ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاوية مرتين، فكان يرد ويقول إيه؟ إنه يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله له بطنا. ابن كثير نظر إلى الأمر نظر عجيب، قال انظر إلى بركة هذه الدعوة، كيف تنعم معاوية بألوان الأطعمة والأشربة ما لم يتنعم أحد. واخد بالك؟ ما ممكن الواحد يكبر في السن 60-70 سنة زي حالتنا كده، جاتوه منين؟ طب حتة بسبوسة منين؟ طب لحمة حمراء خلاص؟ واخد بالك يا شيخ أحمد كده؟ معايا شيخ محمد فريد؟ واخد بالك؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مات فوق 80 بكتير، تجاوز 80 من عمره، وتمتع بالمأكل والمشرب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله له بطنا. اكتب عندك. وروى الخلال في السنة عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك، وروى الإمام أحمد، وروى الخلال في السنة عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وروى الخلال في السنة سئل الإمام أحمد عن ذلك، ذلك يعني عن إيه؟ معاوية وعمر بن عبد العزيز. فقال الإمام أحمد معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر وأما الصحابة والتابعون، وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة، وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا. كلام من ده يا أخوانا في الإسلام. وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز مع أنهم معترفون، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة، لكن ما حصل لهم من بالصحبة من الدرجة أمر. حاضر، تاني كلام شيخ الإسلام الأول تاني لأنه كلام مهم. قال وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم اللي هم مين؟ غير واحد من الأئمة، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. ده على الجملة يا أخواني. قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه، افتح قوس كده، أو بعمله. لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه، افتح قوس، أو بعمله. والقوس ده من عندنا نحن، أو التاني يا أخوانا. تاني كلام شيخ الإسلام تاني. وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه أو بعمله. دي من عندنا. ماشي ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.